إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء، تركنا على طريق ومنهج واضح لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من عذابها. ثم أما بعد، فموضوع خطبة اليوم: كن راضيا عن الله. كن راضيا عن الله، وإياك والتباهي، إياك والمفخرة. فمقام الرضا له منزلة كبيرة في دين الإسلام، فهو من أعلى مقامات المقربين. هناك مقامات: الإخلاص، الصدق، الرضا، الإيمان، اليقين. هذه مقامات يتقلب فيها العبد مع الله عز وجل، ومن أعلى هذه المقامات مقام الرضا. والرضا صفة عظيمة بين العبد وربه، فرضا العبد عن الله بأن لا يكره ما يجري به قضاؤه، هذا هو رضاك عن الله. متى تعرف أنك راض عن الله؟ إذا رضيت بقدره وقضائه، وسلمت لحكمه واختياره سبحانه وتعالى، هذا هو رضاك عن الله. ورضا الله عن العبد أن يراه مؤتمرا بأمره منتهيا عن نهيه. إذا رضي الله عنك فإنما رضي عنك لأنك تقف عند أوامر الله، تأتمر بأمر الله: افعل، نعم سأفعل، لا تفعل، نعم لن أفعل، استجابة وخضوع. حينما تكون بهذه الدرجة من الانقياد لأوامر الله ونواهيه، فسوف يرضى الله عنك، فهذا هو رضا الله عنك. والرضا خلق كريم تخلق به كل الأنبياء والصالحين. فهذا نبي الله إسماعيل عليه السلام قال الله فيه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند الله مرضيا. وهذا موسى عليه السلام كان يعجل إلى رضا ربه: وعجلت إليك ربي لترضى. وهذا سليمان عليه السلام قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا نبي الله زكريا عليه السلام يدعو ربه أن يرزقه ولدا رضيا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. اجعله يا ربي في مقام الرضا عنك. وكذلك كان الرضا عادة أسرة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وذكرنا لكم في الخطبة السابقة دروسا من حياة أسرة إبراهيم، وكان منها الرضا بقضاء الله، الرضا عن الله. ظهر ذلك في زوجة إبراهيم رضي الله عنها، وهي هاجر أم إسماعيل. وكان إسماعيل رضيعا، فأمر الله نبيه إبراهيم بأن يأخذ زوجته هاجر وابنه إسماعيل وأن يتركهما عند واد أو في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، في المكان الذي سيبنى فيه البيت الحرام، وتركهما ومعهما قليل من الزاد ومن الماء تحت شجرة دوحة شجرة، ثم ولى عائدا إلى العراق أو إلى فلسطين وتركهما. هذا أمر الله سبحانه وتعالى أمره به، وهذا ابتلاء. فمشت وراءه الزوجة وقالت: إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن رضيت لن يضيعنا، رضيت لن يضيعنا. فانظر إلى إيمان المرأة وإلى رضاها عن الله وإلى استجابتها لأمر الله سبحانه وتعالى، مع أن المنطقة ليس فيها ماء ولا عين ولا طير ولا إنس، إنما هي جبال ورمال. فسبحان الله، هذا هو مقام الرضا أيها الإخوة. وكان من دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مقام الرضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فمن رضي الله عنه أيها الإخوة من رضي الله أو من رضي عن الله تبارك وتعالى رضي الله عنه. إذا رضيت عن الله رضي الله عنك، بل يعطيك ما هو أعظم من ذلك، أعظم من الجنة ونعيمها، وهو مقام الرضا. ففي الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني. فإذا رضيت عن الله ورضيت بقضاء الله، مهما كان حالك من فقر، من مرض، أو غير ذلك من الابتلاءات، إذا رضيت عن الله ورضيت بقضاء الله وسعيت في ذلك وصبرت يرضى الله عنك، وإذا رضي الله عنك فلن يسخط عليك أبدا. هكذا أيها الإخوة، كان الأنبياء في مقام الرضا، وقد أوصى الصالحون بهذا الخلق في كل زمان ومكان. فهذا لقمان عليه السلام يوصي ابنه قائلا: أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك عن سخطه. ما هي هذه الخصال؟ أولا التوحيد، التوحيد إفراد الله بالعبودية، بالعبادة، بالخضوع والخشوع والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والركوع والسجود والدعاء، إفراد الله بالعبادة، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت، فيما تحب وفيما تكره ترضى بقضاء الله. فهذا يباعدك عن سخط الله ويقربك من رضا الله تبارك وتعالى. وكتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا. تدبر يا أخي هذه العبارة التي يقولها عمر: إن الخير كله في تحقيق مقام الرضا. فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين، يعرف لنا اليقين، ألا ترضي الناس بسخط الله. يعني اجعل رضا الله هو الأساس، هو مقصدك، هو هدفك، بعيدا عن مراعاة الناس. اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، يعني ترضي الناس وتسخط الله تبارك وتعالى. لا، ليس هذا هو اليقين. اليقين الحقيقي في حقيقته ألا ترضي الناس بسخط الله، وألا تحسد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله تبارك وتعالى بقصته وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. الله تبارك وتعالى بعدله وعلمه وحكمته جعل الفرح والسرور في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فاحرص يا أخي الكريم على هذا المقام العزيز وهذا المقام العظيم، مقام الرضا عن الله تبارك وتعالى. وعن عمر ابن الخطاب أيضا رضي الله عنه أنه قال: ما ابتليت ببلية إلا كان لله علي فيها أربع نعم. انظر إلى السلف الأوائل من الصحابة والتابعين والصالحين كيف ينظرون إلى الابتلاء، كيف يتعاملون مع الابتلاء، فقر أو مرض أو أي مصيبة تنزل بالواحد، انظر كيف يتعاملون. يقول: ما ابتليت ببلية إلا كان الله إلا كان لله علي فيها أربع نعم. أي بلية نزلت بي ففيها أربعة نعم: إذ لم تكن في ديني. أهم شيء أن هذه البلية وهذا الابتلاء ليس في ديني، ليس في الدين. تفتن مثلا، تفتن عن دينك وتترك الصلاة مثلا وتنحرف، فهو يشكر الله، يرضى عن الله أن البنية لم تكن في دينهم. الثانية، وإذ لم أحرم الرضا، أنا رضيت بهذا القضاء. الثالثة، وإذ لم تكن أعظم منها، ليست بلية أكبر. الرابعة، وإذ رجوت الثواب عليها، أي نعم هكذا ينبغي أن نتعامل مع الابتلاءات أيها الإخوة، تحمد الله أنها ليست بلية أكبر، وتحمد الله وترضى عن الله أنها ليست في دينك، وترضى عن الله وتحمد الله أنك ترجو الثواب عليها. فالسلف الصالح تأكد لديهم أن الطمع متى تمكن من القلب واستبد به أصاب النفس الجشع وملأها الغل وكرهت الخير الذي يأتي للناس، فتحسدهم وتتمنى زوال النعم عنهم، وهذه النفس في حقيقتها لا تشبع من كثير ولا تقنع بقليل، بل تظل عيناها متطلعتين إلى ما عند الغير. ستقتل نفسك إذا كنت بهذه الصورة وبهذه الصفة، تحسد الآخرين على ما لديهم من نعم. هذا الكلام موجه للجميع، يعني أن تحسد الآخرين على ما أعطاهم الله من النعم وأن تتطلع إلى ما عند الغير. وهكذا أيها الإخوة، حثت النصوص الشرعية في القرآن والسنة على نعمة الرضا والقناعة، وبيّنت منزلتها في الإسلام. هي نعمة فعلا، بل نعمة عظيمة جدا إذا رزق العبد مقام الرضا. تعالوا بنا نسوق صورا مشرقة من حياة سلفنا الصالح في الرضا بالبلاء والمصائب، لنأخذ منها العظة والعبرة ونطبقها على أرض الواقع. فمثال ذلك عن الأحنف بن قيس قال: شكوت إلى عمي صعصعة ابن معاوية وجعا في بطني، فنهرني ثم قال: يا ابن أخي، إذا نزل بك شيء فلا تشكوه إلى أحد، فإنما الناس رجلان صنفان: صديق تسوءه لو شكوت يعني له سيسوء من أجلك، يعني سيحزن من أجلك صديق، وعدو تسره، عدوك سيكون مسرورا بهذا البلاء الذي نزل بك، والذي بك لا تشكوه إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه، ولكن إلى من ابتلاك به، اشكو إلى من ابتلاك به، وهو قادر على أن يفرج عنك. يا ابن أخي، إحدى عيني هاتين ما أبصر بها سهلا ولا جبلا من 40 سنة، إحدى عيني فقد بصرها من 40 سنة، هذا هو الأحنف بن قيس: وما أطلعت على ذلك امرأتي ولا أحد من أهلي، ولا أحد من أهلي. فيبتلى في إحدى عينيه 40 سنة ولا يذكر هذا لزوجتي ولا يشكو إليها ولا يشكو إلى أحد. هل معنى ذلك يعني أنك إذا أصابك وجع لا تذهب إلى طبيب وتشكو له وتصف له الوجع؟ لا طبعا، هذا لا يتعارض مع هذا، إنما يعني المقصود أن نرضى عن الله سبحانه وتعالى وما ابتلانا به، وأن نصبر على هذا الابتلاء، وأن نرجو الثواب من الله على هذا الابتلاء، وأن نثبت على ديننا وشكر ربنا تبارك وتعالى. إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا، كلما زادت البلوى الجأ إلى الرضا. إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا عن الله، قد فاز الرضي المراقب وكم نعمة مقرونة ببلية على الناس تخفى والبلايا مواهب. مثال آخر من حياة سلفنا الأوائل على نعمة الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، روي أن عمران بن الحصين وهو صحابي رضي الله عنه قد استسقى بطنه، أصيب بداء الاستسقاء، بطنه كبرت وارتفعت، فبقي ملقا على ظهره 30 سنة لا يقوم ولا يقعد، وقد نقب له في السرير من جريد كان عليه موضع لقضاء حاجته، السرير الذي كان ينام عليه من جريد ففتحت فيه فتحة في السرير ليقضي حاجته وهو نائم. ما أشد هذا الابتلاء! فدخل عليه مطرف وأخوه العلاء فجعل يبكي لما يراه من حاله، فقال عمران: لما تبكي؟ قال: لأني أراك على هذه الحالة العظيمة الشديدة. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله تعالى أحبه إلي. هذا يحبه الله، هو ابتلاني فهذا مما أحب، هو ابتلاني بهذا البلاء الشديد هذا مما أحب، طالما أن الله يحب هذا. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. سبحان الله! ليس ليعذبه أو يؤلمه أو يوجعه، إنما ليرفع درجته ويغفر ذنوبه ويكفر عنه سيئاته. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله تعالى أحبه إلي. ثم قال: أحدثك حديثا لعل الله أن ينفع به، واكتم علي حتى أموت، أنا سأذكر لك شيئا لا تذكره لأحد حتى أموت. إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها. هذه كرامة يا أخوانا، هذه كرامة لهذا الصحابي. فلصبري على المرض 30 سنة وهو ملقا على ظهره وابتلي بداء الاستسقاء، هو في النهاية الكبد مهلك وسيؤدي إلى الاستسقاء، عافانا الله وإياكم والمسلمين وشفى الله جميع مرضى المسلمين. فصبر، صبر كل هذه المدة فأكرمه الله بهذه الكرامة، وتسلم علي فأسمع تسليمها، فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة إذ هو سبب هذه النعمة الجسيمة. فمن يشاهد هذا في بلائه كيف لا يكون راضيا به؟ من أتته هذه الكرامة يعني وهو مبتلى كيف لا يصبر، كيف لا يرضى؟ مثال ثالث من حياة سلفنا الصالحين في رضاهم عن الله وصبرهم على الابتلاء ورضاهم على هذا الابتلاء، أن سعد بن أبي وقاص قدم إلى مكة وقد كف بصره. سعد هذا من السابقين الأولين إلى الإسلام وله مناقب كثيرة جدا وعظيمة وكان مستجاب الدعوة، قدم إلى مكة وقد كف بصره، هذا بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الخلفاء الراشدين، فجعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم، هو مستجاب الدعوة، يقولون له ادعو لنا ادعو لنا، فجعل يدعو لهم وكان مجاب الدعوة. قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفني فقلت: يا عمي أنت تدعو للناس فيشفون، فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم سعد بن أبي وقاص ثم قال: يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري، يعني صبري ورضاي على قضاء الله أحب إلي من رد بصري. هذا مقام عالي، مقام الصبر والرضا لسعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة والتابعين والصالحين وأهل العلم وأهل الورع. هذه مقامات عالية ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. مثال رابع، يروى أن عيسى ابن مريم عليه السلام مر برجل أعمى أبرص مقعد، أعمى فقد بصره وأبرص أصيب بداء البرص ومقعد لا يتحرك، وقد تناثر لحمه من الجذام، أصيب بمرض الجذام تآكل الأطراف، وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. سبحان الله، يعني ابتلى بهذه البلاءات كلها، الجذام ومقعد وبرص وفقدان البصر، بلاءات شديدة والله، ومع ذلك يحمد الله ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فقال له عيسى يا هذا أي شيء من البلاء أراه مصروفا عنك؟ كل البلاءات نزلت بك. فقال يا روح الله أنا خير ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته. أنا في داخلي إيمان وصبر ويقين ورضا بسبب هذا الابتلاء الذي ابتليت به، أنا خير ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته. فقال له صدقت، قال له عيسى عليه السلام صدقت، هات يدك. فناوله يده فإذا هو أحسن الناس وجها وأفضلهم هيئة، يعني كان عيسى عليه السلام من معجزاته أنه يرد البصر، أنه يشفي البرص ويشفي المريض بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى، هذا من معجزات، بل ويحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى، هذه معجزات لعيسى عليه السلام. فشفي الرجل بفضل الله وأذهب الله عنه ما كان به، فصحب عيسى عليه السلام وتعبد معه. وهناك قصص ومواقف كثيرة للرضا بنوائب الدهر والابتلاءات لا تسع المقام لذكرها. قارن بين ذلك وبين ما نحن فيه، يعني قارن بين أحوال هؤلاء الصالحين والسلف الأوائل حينما يبتلون ويرضون عن الله ويرضون، قارن بين هؤلاء في هذا المقام وبيننا. والخلاصة أن الحياة إنما أصلها مبني على الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والنبي قال صلى الله عليه وسلم لا يزال، الفعل هنا استمرار يفيد الاستمرار، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، لا يزال. فأنت مبتلى أصلا، خلقت لتبتلى، وينبغي على العبد أن يرضى حتى يرضى عنه مولاه سبحانه وتعالى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، الجزاء يزيد، الثواب يزيد، الأجر يزداد إذا زاد البلاء. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أيها الإخوة، مما له صلة بموضوع الرضا التحذير من التباهي والتفاخر والنظر إلى ما في أيدي الآخرين، فينبغي على العبد أن يبتعد كل البعد عن التباهي والمظاهر الخداعة أو النظر إلى ما في أيدي الآخرين، وخاصة النظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا. فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، أقل منه، انظر إلى من هو أقل منك. وفي رواية صحيحة: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال العلماء: إن المرأة إذا نظر إلى من فضل عليه في الدنيا استصغر ما عنده من نعم الله. لو نظرت إلى من هو عنده مال أكثر منك أو وظيفة أفضل من وظيفتك بعين السخط يعني، فهذا يؤدي بك إلى أن تزدري نعمة الله عليك، ستنساها. ونعم الله عليك كثيرة، لكن نحن في غفلة. إن المرأة إذا نظر إلى من فضل عليه في الدنيا استصغر ما عنده من نعم الله، فكان سبباً لمقته. وإذا نظر للدون شكر النعمة وتواضع وحمدا. فكلما نظرت إلى من هو أقل منك ازددت رضاً وقناعة. فإن كنت فقيراً ففي الناس من هو أفقر منك، وإن كنت مريضاً ففي الناس من هو أشد منك مرضاً، وإن كنت ضعيفاً ففي الناس من هو أشد منك ضعفاً. فلماذا ترفع رأسك لتنظر إلى من هو فوقك ولا تخفضه لتبصر من هو تحتك؟ ونذكر هنا قصة لرجل كان دائماً ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا وكثرة المال والخدم، وكيف كانت نهايته. فقد روي أن ابن الراوندي، ابن الراوندي شخصية تاريخية يعني، كان عالماً بالسنة في بداية أمره، ثم انحرف وانتقل إلى مذهب المعتزلة، ثم إلى الإلحاد. ألحد. أنت لو دخلت على جوجل اكتب ابن الراوندي وستأتي إليك معلومات عنه وعن حياته. فهذه الشخصية جلس على جسر بغداد كبري يسأل الناس، يسأل الناس يعني أن يعطوه. فمرت خيل فقال: لمن هذه الخيول؟ قالوا: لعلي بن بلتق غلام الخليفة، أحد خدام الخليفة. ثم مرت جوار، نساء جواري، فقال: لمن؟ قالوا: لعلي بن بلتق. ثم مر بي غلام أشفق عليه فأعطاه رغيفا، ولد صغير مر على ابن الراوندي فأشفق عليه أعطاه رغيفا. فقال ابن الراوندي الضال، قال: لعلي ابن بلتق، لعلي ابن بلتق خيل وجوار وأنا أتسول رغيفا. فرماه، رمى الرغيف وظل يومه جائعا. فاجتمعت فيه خصال الحسد والغل وعدم الرضا بما قسمه الله، فختم الله على قلبه. فبعد أن كان من أهل السنة انتقل إلى المعتزلة، ثم صار رافضيا شيعيا، ثم صار ملحدا ومات على ذلك كما ذكرت كتب التاريخ. وهذه هي نهاية السخط وعدم الرضا. إن ما تعانيه الأمة الإسلامية أيها الإخوة من أمراض كثيرة وابتلاءات وأزمات هو من عدم الرضا. أي والله، من عدم تحقيق مقام الرضا عن الله عز وجل ورضا الله عنها. ويصدق في ذلك قول الحسن البصري رحمه الله حينما سئل: من أين أتي هذا الخلق، يعني هذه المشاكل وهذه الأزمات وهذه البلاءات، يعني ما سببها؟ قال: من قلة الرضا عن الله طبعا، ومن البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعف الإيمان والتوحيد في القلوب. قال هنا هو شخص الداء هنا من قلة الرضا عن الله. قيل له ومن أتي قلة الرضا عن الله؟ قال من قلة المعرفة بالله. ما سبب يعني قلة الرضا عن الله؟ السبب قلة المعرفة بالله عز وجل، بعظمة الله عز وجل. فالكل ساخط سواء في السلب أو العطاء، والكل غير راض بمر القضاء، أو الكثيرون أكثر الناس ساخط وغير راض بمر القضاء، والكل إلا من رحم الله أهمل الأوامر الإلهية في كل صباح ومساء، والكل يحمل نعما تساوي قصورا شاهقة وهو ساخط على النعماء، معه نعم ويسخط على الله عز وجل. نعمة البصر، الشم، نعمة اللسان والكلام، نعمة السمع، نعمة القدمين واليدين، نعمة الصحة والعافية، نعمة راحة البال، رغم أنه ليس معه إلا قوت يومه وله بيت يستره، ومع ذلك يرضى عن الله سبحانه وتعالى فيجد السعادة والبهجة والطمأنينة في قلبه. شكى بعضهم إلى بعض أرباب البصائر وأظهر شدة اهتمامه. واحد شكى لواحد آخر من أهل العلم والفضل وأهل العقل واللب، يقول له أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ يرد عليه بقى، يرد على الشاكي، يشكي له همومه ومرضه وفقره وكذا وكذا، فبيرد عليه بقى يقول له، بينبهه إلى النعم التي أعطاه الله له وهو غافل عنها. أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ تبقى أعمى ولا تأخذ 10,000 درهم؟ يعني تبقى أعمى وتأخذ 10,000؟ قال لا. فقال أيسرك أنك أخرس ولك 10,000 درهم؟ تكون أخرس وتعطى 10,000؟ قال لا. فقال أيسرك أن أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ قال لا. قال أيسرك أنك مجنون ولك 10,000 درهم؟ فقال لا. فقال أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض ب50,000؟ ألا تستحي من شكواك؟ والله أنعم عليك بنعم كثيرة لكنك أنت غافل عنها. غيرك حرم الولد وأنت رزقك الله الأولاد، هذه من أعظم النعم. غيرك حرم الزوجة وأنت أنعم الله عليك بالزوجة. غيرك حرم الصحة وأنت أنعم الله عليك بالعافية. غيرك ابتلي وابتلي والله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم كثيرة، فعليك أن تشكرها وأن تصبر على البلاء الذي نزل بك وأن ترضى عن الله تبارك وتعالى. فانظر يا عبد الله كم تحمل من نعم وأنت غير راض. أما تعلم أن نعم الله عليك مغدقة وأنت لا تشعر؟ أما تعلم أنك تملك الدنيا وأنت لا تشكر؟ فعن عبيد بن محصن قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه في بيته، آمن معافا في جسده يعني خال من الأوجاع والأمراض، عنده قوت يومه، قوت يكفي يوما، فكأنما حيزت له الدنيا، ماذا يريد بعد ذلك يعني؟ وكثير منا عنده من الأطعمة والأشربة والمال ما يكفيه شهرا، يكفيه نصف شهر، يكفيه أكثر من شهر، بحسب يعني التوسعة على العبد وبحسب ما معه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال حيزت له الدنيا، الدنيا بما فيها من متاع وزينة، إذا أصبح آمناً في بيته عنده قوت يومه معافاً في جسده. هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فلماذا التسخط ولماذا التشكي وأنت آمن في نفسك ومالك وأهلك معافا في بدنك عندك قوت يومك بل قوت عام أو يزيد؟ فاحمد ربك على العافية والعيشة الكافية والساعة الصافية، فكم في الأرض من وحيد وطريد وشريد وفقيد، وكم من رجل قد غلب ومن ماله صلب وملكه قد نهب، وكم من مسجون ومغبون ومدين ومفتون ومجنون، وكم من سقيم وعقيم ويتيم، ومن يلازمه الغريم والمرض الأليم. واعلم بأن للهم مفتاحاً وهو السرور، وللذنب رب غفور. رغيف خبز يابس تأكله في عافية، وكوز ماء بارد تشربه في صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها راضية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، خير من السكنى بأبراج القصور العالية، وبعد قصر شاهق قصلى بنار حامية. فيا من تشكو من توالي الهموم والأحزان، ومن قلة المال، ومن الفقر والحاجة، كن راضيا، وهذا هو عنوان خطبتنا، كن راضيا صابرا محتسبا قنوعا، ولتكن لك في رسول الله أسوة حسنة وقدوة طيبة. انظر ما الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى طعامه، وانظر إلى فراشه، ما الذي كان ينام عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق، وانظر إلى لباسه ما الذي كان يلبسه، وانظر إلى مسكنه، لتدرك أنك في نعم كثيرة وخيرات وافرة. أقول هذا القول، أستغفر الله تعالى لي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا من الكلام عن مقام الرضا بإيجاز شديد، وأنتقل إلى تلك الظاهرة الخطيرة والمدمرة للمجتمع وللأسر، وهي السوشيال ميديا، الإنترنت. وما أدراكم ما الإنترنت؟ ما أخطره وما أشنعه وما أشد تدميره للفرد والأسرة والمجتمع، لو استعمل استعمالا خاطئا ووجه توجيها خاطئا. لا شك أن الإنترنت وسيلة عصرية وحديثة ومهمة جدا جدا لقضاء مصالح كثيرة جدا في حياة البشر، لكن هي سلاح ذو حدين. الحد الثاني هو التدمير، تدمير الأخلاق وتدمير المجتمعات. أي نعم والله، وزارة الاتصالات في مصر أحصت أن 50 مليون من المصريين مشتركون في الإنترنت. هذه إحصائية كبيرة وربما تزيد طبعا. وأصبح الآن في يد كل منا جهاز تليفون، وانتشر اللابتوب وجهاز الحاسوب في كل بيت الآن. صحيح نحن نستخدم هذه الوسيلة لقضاء مصالح كثيرة، تعليمية وثقافية ودعوية ودينية وغير ذلك، لكن في الوقت نفسه تستعمل هذه الوسيلة لنشر الإلحاد ونشر الرذيلة والأخلاق المدمرة. فمن المعلوم أن الاستخدام الأسوأ لوسائل التواصل الاجتماعي له آثاره السيئة على الفرد والمجتمع. فتشير دراسات تربوية ونفسية إلى أن الإفراط في الجلوس أمام أجهزة الحاسوب والتصفح المستمر لشبكة الإنترنت خصوصاً لدى الأطفال والشباب قد يترك آثاراً سلبية على تكوين الشخصية، إذ يضعف روح المبادرة ويعزز الميل إلى العزلة والانطواء وينمي التواكل والاعتمادية والسلبية، مما ينعكس على مستوى الهمة والإنتاجية والقدرة على المثابرة وتحمل المسؤولية. إن من أخطار الآثار السلبية لسوء استخدام الإنترنت ما ينعكس على الحياة الزوجية من اضطرابات ومشكلات قد تهدد استقرار الأسرة وتماسكها. تجد الزوج يقلب وسائل التواصل ويدخل على جوجل والشبكة ويرى صوراً عارية وفيديوهات خطيرة جداً مدمرة للأخلاق وعري، ويدخل على مواقع الإلحاد وبالتالي يتأثر بما يراه في هذه الفيديوهات، فينعكس هذا على علاقته بزوجته وربما يمقتها ويكرهها ويرتكب المحرمات والفواحش بسبب ذلك. فبعض الممارسات المحرمة عبر الشبكة كالمحادثات الخاصة المشبوهة أو إقامة علاقات عاطفية غير مشروعة أو متابعة محتويات إباحية تؤدي إلى زعزعة الثقة بين الزوجين وإثارة الشكوك والريبة، مما يفتح أبواب الخلاف والنزاع داخل البيت، ناهيك عن الضرر الذي يلحق بالأسر ويدمرها. ومنذ سنوات قرأت كتاباً عن أخطار الإنترنت على المرأة والرجل، فكم من فاحشة ارتكبت بسببه. المرأة تلين وهي أقرب إلى العاطفة فتستجيب لرجل فيتواعدان فيلتقيان فيفعلان الفاحشة وتدمر البيوت والأسر. لذلك حذرنا الشرع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فكل ما يؤدي إلى الضرر يمنع. كذلك من أهم هذه المخاطر للإنترنت نشر ثقافة التفاخر والمقارنات بينك وبين الغير، فالمتابعة المستمرة لما يعرضه الآخرون من مظاهر الرفاهية والنجاح قد تولد الشعور بعدم الرضا والحسد والتنافس غير المحمود. لذلك ينبغي علينا أن نستخدم هذه الوسيلة الاستخدام الأمثل من أجل صلاح الأسر والبلاد والعباد. فعليكم بمتابعة أولادكم، لا تتركوهم في براثن الفساد والعفن، فأنتم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. واحذر هذا على نفسك أيضاً، لا على أولادك فقط، فالشبهات جذابة والمناظر الإباحية التي نراها في الفيديوهات تؤثر على القلب وتؤثر على الإيمان وتؤثر على دين العبد فينحرف. فنسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد شبابنا وفتياتنا يا رب العالمين، اللهم اهد أولادنا وأصلحهم وأصلحنا أجمعين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، ووفقنا ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنت لسه جاي؟
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.